ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: لأن هذا التفصيل لا ينطبق على ما كان ناتجا عن بيع شيء مشترك في الأصل للقنية وباعه صاحبه لأجره وأحرى إن باعه حالا، فإنه يزكى لكل من السنوات الماضية على ما ذهب إليه المصنف، مع أن المعتمد في المذهب أنه يستقبل به من يوم قبضه. وأما ما كان عن إجارة أو كراء أو عرض مفاد من غير تجارة ففي زكاة هذا النوع عما مضى، أو الاستقبال به قولان لفقهاء المذهب، هذا إن احتمل أن يكون فارا بتأخير القبض، وأما مع عدمه فإنه يستقبل به قولا واحدا. وحول المتم المقبوض من الدين القاصر يعتبر فيه من التمام للنصاب، مثل أن يقبض 15 دينارا ثم بعد 3 أشهر يقبض 5، فيبدأ الحول من يوم حصوله على 5 الأخيرة، لا إن حصل أن نقص المقبوض بعد الوجوب بالزكاة بتمام النصاب، فإنما يأتي بعد ذلك لا يضم للنصاب الناقص بعد الوجوب، وإنما يزكى لوحده. وهكذا ثم زكى المقبوض بعد على حسبه بغض النظر عن مقداره وإن قل.
إيه. هذه مسألة الدين، زكاة الدين. هذا شخص يمتلك نصابا وله مال خارج في الدين، وربما هذا الدين يعني مضت عليه أعوام، جيد، وقد يكون غلب على الظن أنه قد لا يأتي أو صار أمره يعني غير محسوم فتوقف عن زكاته، ثم بعد ذلك جاءه منه شيء، فإنه لا يزكي كل ما جاءه منه مباشرة، وإنما يزكي إذا بلغ جاءه منه قدر ما يبلغ النصاب ولو لم يأتي دفعة واحدة. بمعنى كانت لك مبالغ معينة على فلان وكنت لا تزكيها لأنك كنت يعني فاقد لها، فجاءك منها شيء تحسبه ولا تزكيه، ثم جاءك آخر فضمه إلى الأول، ثم ثالث، ربما أقساط، حتى إذا اجتمع عندك من ذلك ما يبلغ النصاب فالآن تبدأ الحول من اليوم، من يوم اكتمل عندك الحول، جيد، اكتمل عندك النصاب، ثم ما يأتي بعد ذلك من قليل أو كثير تزكيه. بعدين جاءك 1,000,000 خرج منه 25,000، وهكذا بعد أن اكتمل النصاب مما جاءك من هذا الدين، جاءتك منه 100,000,000 ما يبالغ، جاءتك 50 مثال قاس، جاءتك 12 خلاص كملت عندك 162 كمل النصاب. الآن كل ما يأتي بعدها تزكي. نعم. تزكيه مباشرة. هتسجل تسجل ما جاء.
وحاصل كلام المصنف هنا أن ما قبض من الدين الناقص عن مقدار النصاب فإنما يجمع إليه كل ما يأتي بعده حتى يكتمل من مجموع ذلك نصابا، فإذا اكتمل اعتبر من يوم الكمال، ثم لا يهم بعد ذلك بقي تاما أم قصرا، فما يأتي بعد فإنه لا تعلق له بما قبله،
لا تعلق
له بما قبله، وإنما العبرة فيه بوقت مجيئه.
واضح.
نعم. قال مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك.
نفس الكلام الذي تقدم أورده أيضا مالك رحمة الله عليه في موطئه. كذلك لا يشترط أن يجتمع عندك، المهم أنه دخل يدك، هذا دين كنت متوقف عن زكاته، جاءك منه مبلغ معين لا يصل للنصاب تسجله، ثم تنتظر ما يأتيك منه تضمه إلى الأول، ربما هذا الذي قبضت الأول استهلكته واستهلكت بعضه لم يعد موجود ولكنك قبضته فتحسبه على نفسك، جاءك ب100، جيد، خلال شهرين جاءك ب50، في هذه المدة استهلكت من هذه المئة ربما 20-30، المهم استهلكت بعض، لا يهمنا، كونه نقص الآن بسبب استهلاكك له لا يؤثر، العبرة بما جاءك فقط لا بما اجتمع في يدك. نعم
شيخنا، وإن كان هذا الدين لما ترد كي كان موجود عند الشخص هذا، أنت كان عندك النصاب وفيه الزكاة وكان الدين غير مرفق، بعدين تستقبل الدين لنفسك،
هذا هو اللي فيه الكلام هذا. أما الدين المرجو هذا تزكيه مع ما في يدك أصلا. الديون شوف، ديون ثلاثة: دين مرجو، ودين متردد، ودين ميؤوس منه. فالمرجو هذا تزكيه مع ما في يدك، الذي تعرف أنك لو ذهبت إلى صاحبه متى شئت تأخذ مالك، ولو مات الآن تجد مالك، هذا عنده وهو مليء وفي، فهذا تعتبره كما لو كان مالا في يدك، تزكيه مع ما في يدك. النوع الآخر متردد، ربما وربما، ماني عارف، احتمال، هذا تزكيه سنة واحدة ثم تتوقف. الميؤوس منه هذا لا تزكيه أصلا إلا يوم قبضه، ولو أمضى 20 سنة يوم تقبضه تزكيه عن سنة واحدة. أي نعم.
وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها 20، فإن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى 40، وإلا 21، وضم لاختلاط أحواله آخر لأول، عكس الفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه. فإن اقتضى 5 بعد حول ثم استفاد 10 وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى 10 زكى 20، والأولى إن اقتضى 5.
نعم، هذا نصه. نعم.
ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وإن اقتضى الدائن من دينه دينارا في وقت معين فآخر بعده فاشترى بكل منهما سلعة ثم باعها، أي باع كل واحدة باع كل واحدة من تينك السلعتين 20 دينارا، فإن حصل أن باعهما معا في آن واحد أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى زكى في الحالتين 40 دينارا، 40 دينارا جميعها،
نعم،
لاجتماعهما في ملكه في حول واحد، وإلا بأن بيعتا في أوقات مختلفة أو باع إحداهما قبل شرائه للأخرى أصلا زكى، والحالة هذه 21 فقط.
21 هكذا ضبطها، هكذا 21. نعم،
21 فقط، والتي هي قيمة إحدى السلعتين مع الدينار الآخر، واستقبل بربح الأخرى حولا من يوم زكته، وضم متأخر لما قبله عند لاختلاط والالتباس في أحواله التي هي جمع حول، بحيث لا يعرف تاريخ اقتضاء كل قسط من الدين، فما عرف تاريخه منها فإنه يتعين.
تعرف لماذا قلنا هنا التي هي جمع حول؟ حتى لا يظن ظانا أننا نقصد أحوال التي هي حالات، يعني جمع حالات، وإنما أحوال التي جمع حول وحول، سنة وسنة.
فما عرف تاريخه منها فإنه يتعين أن يضم آخر منها لأول وليس العكس، ومعنى ذلك أنه إن علم أنه اقتضى جزءا في رمضان مثلا واقتضى أجزاء أخرى بعده إلا أنه لا يعرف تاريخ قبضه لها، لزمه أن يضمها جميعا لذلك الذي في رمضان فيزكيها معه على حوله. وأما ما كان قد اقتضى قبل مما لم يعد يذكر وقته فإنه يجتهد فيه على حسب غلبة الظن والاحتياط.
يعني إذا عرف بعض تاريخ البعض، تاريخ قبضه لبعضه، وجهل البعض الآخر، فالذي جهله يضمه للذي علمه. نعم.
وما يبرئ الذمة، وليس له أن يجمعه مع ما جاء بعده، عكس ما عليه الأمر في الفوائد، لكون الأول منها يجمع مع ما بعده عند اختلاط الأحوال وعدم معرفتها على وجه الدقة، خلافا للديون، وذلك أن الدين الأصل فيه وجوب زكاته لأنه ملك لصاحبه حقيقة، وإنما أجلت زكاته إلى غاية قبضه مخافة أن لا يقتضى. وأما الفوائد فأصلها ملك للغير، فلم تجب فيها زكاة إلا بعد حول محقق، والله تعالى أعلم.
جيد. الفوائد في اصطلاح الفقهاء ليست كما نعرفها اليوم في اصطلاحنا، اليوم اصطلاحنا الفائدة يعني الربح، وليست هي المرادة في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء إذا قالوا الفائدة يقصدون ما يأتي من خارج، مال جاءك من ميراث مال جاءك من هبة، جاءك من دية، نسأل الله السلامة، أو جاءك من مهر، جاء عطية كذا، هذا الذي يسمونه بالفوائد، على خلاف الاصطلاح الآن. الآن نقول لك استفدت منه كذا، استفدت يعني ربحت، أما الفقهاء لا يقصدون هذا، نعم يقصدون مالا لم يخرج من مالك الأصلي وإنما جاءك من خارج. نعم.
قال: ويضم الاقتضاء الذي يحصل من الديون إذا كان ناقصا عن النصاب، حيث يضم لمثله مما يأتي منها مطلقا، سواء بقي من الأول شيء أو لم يبقى، وإنما تضم الفائدة التي تأتي للمتأخر منه، أي من الدين الذي يقبضه صاحبه أقساطا، فإن حصل أن اقتضى منه 5 بعد حول ثم استفاد 10 إبان الحول وأنفقها، ولكن بعد حلول حولها ثم اقتضى من ديونه 10 أخرى زكى 20 جميعا المتمثلة في العشر
في العشرتين
في العشرتين المستفادة والمقتضات
المستفادة التي جاءت من خارج والمقتضات من الدين. عندك عشرتين، إحدى العشرتين جاءت كمن؟ من فائدة، فائدة ليست ربح، يعني من ميراث أو نحو ذلك، وأخرى مقتضات من دين. نعم.
والمقتضات، وأما الخمسة الأولى فإنما تلزمه زكاتها إن اقتضى إليها 5 أخرى، وإلا فلا شيء عليه بخصوصها في هذا الحول.
نعم.
واعلم وفقك الله للخير أن هذا الفصل قد اشتمل على كثير من المسائل الاجتهادية التي يحتاج العلماء إلى القول فيها بالرأي والقياس، وذلك أنها مسائل أغلبها تعتبر من المسكوت عنه، وهو ما يجعل بعض أهل العلم لا يتعمقون في تفاصيلها، وإنما يبقونها على البراءة الأصلية، فلا يتكلفون في تفصيلاتها حتى لا يبتعدوا
عن الأصول. نعم، هذه الباء زائدة، وش طبع على الباء هذه؟ حتى لا يبتعدوا عن الأصول. نعم.
حتى لا يبتعدوا عن الأصول، وخاض فيها آخرون حسب ما أوصلهم إليه اجتهادهم.
اجتهادهم
ومجارات للقواعد والعمومات، والله تعالى يهدي من يشاء إلى سواء السبيل.
قلنا أن بعض هذه الأمور أو أغلب هذه الأمور المذكورة في هذه الفصول الأخيرة ليست مما ورد فيه النص، ولكنها وقائع تقع، فلما عاينها العلماء واحتاجوا إلى أن يجتهدوا فيها مع عدم وجود النص، فيقيسونها على غيرها مما ورد فيه النص، وآخرون يبقونها على البراءة الأصلية، قالوا هذا مسكوت عنه والأصل فيه البراءة، ولا نلزم أحدا بشيء لم يلزمه به الشرع. مع أن ما يتعلق بالزكاة، هل الأصل فيها أصلا البراءة أم أن الذمة عاملة؟ الذمة عاملة بالملك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وفي أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فما دام هناك حق معلوم أوجبه الله، صارت الذمة عامرة بذلك، لا أنها بريئة، هي مطالبة بالزكاة، مأمورة بها. فإذا حصل المقتضى لا نقول نبقى على البراءة، بل نقول أنها مطالبة به فتخرجه، تبرأ بذلك. جاهز؟
والله جاهز.
إيه، لأنك جيتني في نص الدرس. شوف التسجيلات، وقف شوية. نعم، واصل أستاذ.
زكاة العروض، وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه، ملك بمعاوضة بنية تجري أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما، وكان كأصله أو عينا وإن قل، وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق.
فكالدين.
إن رصد به السوق، وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجوة، وإلا قومه ولو طعام سلم كسلعة ولو بارت، لا إن لم يرجو أو كان قرضا، وتؤولت أيضا بتقويم القرض. وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان، ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري.
نعم.
ثم لما أنهى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على زكاة الدين، أتبعه بالكلام على زكاة العروض المعدة للبيع. المعدة للبيع المقتنات للتجارات، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
مفهومه أن ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة، ولكنها لا تكون في ذاته، وإنما تكون في قيمته. الذي يزكى من العروض هو القيمة لا الذات. عندك ملابس، عندك أجهزة، عندك كذا تبيعها، إذا حال حولك تقومها وتخرج من قيمتها لا منها هي. نعم.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث.
واضح. يعني الشيء الذي الأصل فيه أنه لا زكاة في ذاته، إذا كان يشترى ويباع للتجارة ففيه الزكاة. نقول أكرمكم الله الحمر. الحمر ليشني جمع حمار حمير، والخيل وكذا، هذه ما فيها الزكاة. ولكن إذا كنت تشتريها لتبيعها فتقومها كما تقوم كراتين العجين، تعرفهم نفس الشيء، ما في فرق. هي أصلها لو كانت تملكها فقط، تملك منها الآلاف بالكسب، ما فيها زكاة. ولكن إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة، في قيمتها الزكاة. واضح. الشيء المعفى للقنية إذا كان للتجارة يزكى. عفوا، مطلقا. نعم. العقار لا زكاة فيه، ولكن إذا كنت ممن يشتري العقار ويبيع تقومه كما تقوم عروض التجارة. نعم.
وقال ابن العربي المالكي
جيد. فابن عبد البر رحمة الله عليه نقل أن عمر رضي الله عنه وكذلك ابنه عبد الله نقل عنهما أنهما كانا يريان وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولا يعلم أن صحابيا خالفهما، فكان نوع من الإجماع بين الصحابة. نعم.
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذ: الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة. الأول قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل. الدليل الثاني أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض، والملأ الملأ، والوقت الوقت، بعد أن استشار واستخار وحكم بذلك وقضى به على الأمة، فارتفع الخلاف بحكمه.
فهم معنى الملأ الملأ والوقت الوقت.
نعم.
الملأ اللي معاه خير الناس التابعين. نعم. وبعض الصحابة، بعض بقايا الصحابة أدركهم زمن عمر بن عبد العزيز.
نعم.
والوقت في القرن الأول. نعم. لشاهد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد القرون الثلاثة الأولى، هذا أول وقت قرن. إذن خير وقت وخير ناس كانوا معه، ولم ينكر عليه أحد منهم، ولا يوجد داهنون ولا يجاملون في دين الله. لولا أنهم رأوا أنه أصاب لأنكروا عليه. أي نعم.
الثالث أن عمر الأعلى قد أخذها قبله، صحيح من رواية
عمر الأعلى اللي هو بن الخطاب، هذا بن عبد العزيز وذاك بن الخطاب الأعلى جده. جده لأمه. نعم.
الرابع أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلفي.
واضح. يعني السلف الأول لا يعلم بينهم خلاف في هذا. نعم.
أذان.
لا. عندك حد ولا تصلي الروح؟ عندك حد يصلي لك ولا تصلي؟ أيوة. ما لا. توقف إن شاء الله. كمل الفقرة المتبقية من الكلام الأول. قال الخطابي:
وقال الخطابي في معالم السنن: وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع.
قوله هذا سبقه الإجماع، والإجماع لا ينسخ،
لا ينسخ.
فيكون قوله شاذ، قول من قال من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها شاذ، لأنه خالف إجماعا قبله، والإجماع لا ينسخ كما لا ينسخ، لا ينسخ هو غيره ولا ينسخ هو غيره. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.